إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الاثنين السابع من الشهر السادس لعام 1440 نلتقي في هذا المكان المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنتحدث حول موضوع مهم، وهو أحكام زيارة المدينة النبوية والمسجد النبوي. ومما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى قد من على عباده المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه جل وعلا، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولما قام بذلك في مكة قام أهل الكفر ضده وضيقوا عليه حتى هاجر إلى هذه المدينة المباركة، وهي المدينة النبوية أو المدينة المنورة. فلما جاء إليها كان أول عمل قام به هو بناء مسجد قباء، ابتدأ ببنائه، ثم شرع في بناء هذا المسجد المبارك الذي جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضله. وعليك أيها المسلم أن تغتبط بأن الله سبحانه وتعالى من عليك بالوصول إلى هذا المكان المبارك، ومع ذلك أيضا تحرص على أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما تأتي وفي جميع ما تذر. ولهذا سأتحدث عن الموضوع في عدة مسائل. المسألة الأولى آتي بكلام عام حول ما يتعلق بما يشرع للمسلم زيارته إذا وصل إلى المدينة النبوية. نقول يشرع للمسلم الآفاقي إذا وصل إلى هذه المدينة المباركة يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر. يشرع له زيارة مسجدين وثلاثة مقابر. فأما المسجدان فمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما المسجد الثاني فهو مسجد قباء، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الأحاديث في ذلك. وأما المقابر فأولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يشرع له زيارته، وسيأتي إن شاء الله بيان كيفية ذلك. المقبرة الثانية هي مقبرة البقيع، فيسن له أن يزورها وأن يدعو لأهلها. والمقبرة الثالثة هي مقبرة شهداء أحد. المسألة الثانية ذكر الأدلة على مشروعية زيارة المسجد النبوي. لا شك فيه أنه لا شك أنه تشرع وتستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة بل هو قربة إلى الله جل وعلا، زيارته قربة إلى الله جل وعلا كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة، ومنها قوله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض بيوت أزواجه فقلت له يا رسول الله أي المسجدين أسس على التقوى، هل هو مسجد قباء أو هذا المسجد؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من حصباء المسجد، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض، أرض هذا المسجد، ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة، هو مسجدكم هذا، فهو المسجد الذي أسس على التقوى، وإن كان أيضا مسجد قباء قد أسس على التقوى أيضا. ومن الأدلة ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال، والمراد السفر، لا تشد السفر أو تسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فهذا المسجد المبارك من المساجد التي تشد إليها الرحال، ولهذا يجوز للمسلم أن يشد من بلده ويسافر من أجل أن يصلي في هذا المسجد، كما أيضا يجوز له أن يشد الرحال إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى. ومن الأدلة أيضا ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير مما سواه 1000 صلاة، وهذا فضل عظيم. الصلاة في هذا المسجد مضاعفة 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، وهذه المضاعفة للفريضة وللنافلة أيضا، بل لجميع الصلوات، الفريضة للنافلة للجمعة للعيد للاستسقاء للكسوف لكل صلاة. والدليل على أنه عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، وصلاة النكرة، والنكرة تعم، فقال صلاة في مسجد هذا ولم يقل صلاة الفريضة. فالصلاة في هذا المسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، وهذا يدل على فضل هذا المسجد العظيم. ومن الأدلة أيضا الواردة في فضله ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، يعني آخر المساجد التي تشد إليها الرحال، آخر مساجد الأنبياء. وما يدل على فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدنا هذا، وفي لفظ من جاء إلى مسجدي ليعلم أو ليتعلم فله أجر المجاهد في سبيل الله، فله أجر المجاهد في سبيل الله. أين تجد هذا الأجر في غير هذا المسجد؟ حتى المسجد الحرام ليس له هذا الأجر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بحضور العلم في هذا المسجد ويحضر مجالس الذكر، بل حتى أنت أخي الحاج أو أنت أخي المعتمر، الأيام التي يمن الله جل وعلا عليك بها في هذه المدينة المباركة، عليك أن تحرص على حضور مجالس الذكر، فإنه يكون لك أجر المجاهد في سبيل الله، لأن الله كريم يعطي المعلم والمتعلم ليتعلم ليعلم أو ليتعلم، وهذا فضل الله يمن به على من يشاء. ومن الأحاديث أيضا التي تدل على فضل هذا المسجد المبارك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي، وبيته الذي دفن فيه وقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة. ما بين بيتي ومنبري، المنبر الذي يصلي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، روضة من رياض الجنة. وأيضا جاء عند أحمد: وإن منبري على ترعة من ترع الجنة. هذه الأحاديث كلها تدل على فضل هذا المسجد المبارك. المسألة الثالثة التي نريد أن نتحدث عنها، وأنا جعلت المحاضرة في مسائل حتى يسهل جمعها وجمع النصوص في مكان واحد. فالمسألة الثالثة: كيفية زيارة المسجد النبوي، ما هي كيفية زيارة المسجد النبوي وما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها. قال أهل العلم: على المسلم إذا أراد زيارة المسجد النبوي أن يتوضأ، يتطهر، ثم يأتي إلى هذا المسجد المبارك فيدخل برجله اليمنى، يبدأ الدخول برجله اليمنى، ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أدخلني أبواب رحمتك، حديث صحيح رواه أبو داود، ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولو بدأ بهذا ثم جاء بالدعاء السابق بعده فحسن أيضا، وهذا أيضا حديث صحيح رواه أبو داود. وليس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يخصه من بين المساجد، كما أنه ليس للمسجد الحرام دعاء يخصه أيضا. وكل ما يذكر من هذا في بعض الكتيبات لا دليل عليه، والمسلم لا يجوز له أن يتعبد إلا بما ثبت به الدليل، ما قاله الله قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، يبدأ بصلاة ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين. وهذه تسمى تحية المسجد، وهي مشروعة لجميع المساجد. وهنا مسألة أنبه عليها من باب الفائدة: إذا دخل الإنسان في وقت نهي، وقت نهي عن الصلاة، كما بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو وقت قائمة الظهيرة، فهل يصلي أم لا؟ لأنه تعارض عندنا نصان: نص يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ونصوص أخرى نهت عن الصلاة في هذه الأوقات. فنقول هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأمر فيه واسع، إن صلى فهو الأفضل كما سنبين الدليل بالدليل، وإن لم يصلي فلا حرج عليه ولا ينكر عليه إذا كان في وقت النهي. والدليل على أن السنة أن يصلي حتى في وقت النهي يصلي تحية المسجد، بل نقول يصلي ذوات الأسباب. إذا دخل المسجد فإن من السنة أن يصلي ذوات الأسباب، مثلا صلى ركعتين لسبب وهو تحية المسجد، أو صلى ركعتين ركعتي الطواف لأنه طاف بعد العصر أو بعد الفجر. فذوات الأسباب مستثنات. والدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى، يقصد البيت الحرام، لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. قال أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. ويدل عليها أيضا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع لما صلى صلاة الفجر صلاة الصبح ثم انصرف وإذا برجلين جالسان لم يصليا، فأمر بهما فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترعد فرائسهما خائفين، فقال لما لم تصليا معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا، يعني عند متاعنا. طبعا الوقت الآن وقت إيش؟ وقت نهي بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وقت نهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة، فصليا. فأنكر عليهما لما لم يدخل ويصليا معه صلى الله عليه وسلم، مع أنها في حقهما نافلة، الصلاة الثانية للفريضة تعتبر نافلة، الفريضة أول مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالصلاة مع أنه وقت نهي، فدل على أن ذوات الأسباب مستثنات. كما لو أن الإنسان أراد أن يستخير في أمر من الأمور، وهذا الأمر ما يعني ما يتسع الوقت إلى أن ينتظر إلى بعد صلاة العشاء المغرب مثلا، أو إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لابد يتخذ رأيه الآن، فيريد يصلي ركعتين لا حرج. وبعض أهل العلم يقيس على ذلك أيضا لو أنه ذهب إلى زيارة مسجد قباء يعني ما وجد وقتا إلا بعد صلاة العصر. قال فإن هذا من ذوات الأسباب، يصلي ركعتين. فيصلي ركعتين، يصلي المسلم إذا دخل هذا المسجد المبارك ركعتين، ثم والأفضل أن يصلي في الروضة كما سمعتم الحديث، روضة من رياض الجنة، فيستحب أن يصلي فيها. لكن إن وجد زحاما ولم يجد متسعا فيصلي في أي مكان من المسجد، لأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال هو مسجد رسول الله ولو امتد إلى صنعاء، كل ما أحاطت به الأبواب فهو من المسجد، والصلاة فيه بألف صلاة في أي جزء من أجزائه. لكن لا شك أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على الصفوف الأولى لأنها أفضل من الصفوف المتأخرة. المسألة الرابعة وهي كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد أن يصلي ركعتين يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إن كان جاء في وقت زحام، أو جاء في مثلا وقت يوم الجمعة وفي زحام شديد، ما تيسر له أن يذهب للزيارة أول ما وصل، لا بأس لو أخرها إلى أن يجد فرصة، لا حرج في ذلك. والسنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يصلي ركعتين بعد قدومه، بل يصلي ما شاء الله عز وجل، لكن لا أقل من ركعتين، لكن لو أراد يتنفل بما شاء، لأن الصلاة بألف صلاة، فله ذلك. فإنه يذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبر بوجهه ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. ولو اقتصر على هذا كفى، ولو أنه زاد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا خليل الله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، لا بأس لا حرج، كل هذا حق. لكن أهم شيء أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك يا رسول الله. ثم يتقدم خطوة، ثم يسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا أبا بكر. ولو أنه زاد كما ذكره بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز وغيره، لو قال السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله في أمته رضي الله عنك وجزاك عن أمته، عن أمة محمد خيرا، فحسن أيضا. ثم يتقدم خطوة أخرى، ثم يسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر، أو السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جاء من سفر يأتي ويقول ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف. فلو اقتصر على الإنسان على هذا فهذا أيضا حسن. إذن هذه الصيغة المشروعة. وأما ما يذكره بعضهم أو يوجد في بعض الكتيبات التي لا زمام لها ولا خطام، ويأتون بعبارات بعضها فيها غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق صاحبيه، فإن هذا لا يجوز. لأنك يا أخي إنما جئت إلى هذا المسجد وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكل شيء من أمر الدين قد بيّنه الله لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يسأل عنه الصحابة أرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل ويسأله أخبرني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة، إلى غير ذلك. والله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا، ما ترك شيئا من أمر الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضة ليلها ونهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا أخوان اطمئنوا، الدين قد أتمه الله وأكمله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكن متبعا ولا تخالف السنة. صحيح أن قد تجد بعض الكتب يقول كذا ومن قال كذا له كذا، قل هاتوا برهانك من كنتم صادقين، نحن أمة الدليل. المسألة الخامسة آداب زيارة المدينة والمسجد النبوي، وسأجملها إن شاء الله وأبدأ بالمسجد النبوي. فمن آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من آداب زيارة المدينة والمسجد النبوي وخاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من آدابه خفض الصوت عند السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، إياك ورفع الصوت. ولهذا ما يفعله بعض المسلمين يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض النساء ربما تزغرط وتأتي بصوت منكر، ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. انتبه، وهذا ليس خاصا للصحابة في زمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بعد موته، بدليل ما في الصحيح عن السائب بن يزيد قال كنت جالسا في المسجد أو نائما فحصبني رجل بحصيات، فنظرت إليه وإذا هو عمر، فناداني فجئته فقال اذهب إلى هذين الرجلين وأتني بهما. رجلان يتكلمان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، فلما جاء بهما قال من أين أنتما؟ قال نحن من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجأتكما ضربا، أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه محترم حيا وميتا. فهم إنسان يخفض صوته ويتأدب حينما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من رفع الصوت أو من الصخب أو من الجلبة. من الآداب أيضا يسن للمسلم للزائر أن يحافظ على الصلوات الخمس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المضاعفة خاصة بهذا المسجد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، بخلاف مكة المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف صلاة في كل أنحاء الحرم، حتى لو كان في العزيزية، لو كان في منى، لو كان في المزدلفة. ويدل على هذا نصوص كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد لا يقربوا الحرم كله. ومنها قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو إنما أسري به من بيته. وأيضا قوله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن الهدي لا يذبح عند الكعبة وإنما في الحرم. وثبت عند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما منعته قريش نزل في الحل قرب حدود الحرم، فإذا حان وقت الصلاة دخل صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وصلى فيه، فإذا فرغ من صلاته رجع إلى الحل. فهذه هي السنة، مكة لا يلزم أن تذهب إلى الحرم، إذا كان مكانك بعيد صلي في المسجد الذي بجوار سكنك، خاصة إذا كان وقت الزحام لئلا أيضا تشق على إخوانك، وإن تيسر لك الصلاة فيه فنعم. أما المدينة فاحرص على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس هناك مسجد في المدينة تضع فيه الصلاة إلا هذا المسجد المبارك. فاحرص على الصلوات الخمس، وأيضا أكثر من النوافل. من الآداب أن تكثر من صلاة النوافل. تطوع يا أخي، صلاة بألف صلاة هذا فضل عظيم، أين تجد مثل هذا؟ اغتنم هذه الفرصة التي تكون فيها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. أكثر من صلاة النافلة، أكثر أيضا من الدعاء فيه لك ولوالديك ولذريتك ولإخوانك ولكل من له عليك حق. ينبه على أن هناك حديث رواه الإمام أحمد الترمذي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. وكثير من إخوتنا الزوار يحرصون على بقاء 8 أيام أخذا بهذا الحديث، ونقول هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، وحكم عليه أهل العلم بأنه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند ابن ماجه بسند حسن، وبعضهم يقول سناده صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوما وليس 40 صلاة. وفي أي مسجد؟ في مسجدك الذي بجوار بيتك في بلدك، ما في إشكال. في أي مسجد من مساجد الدنيا من صلى 40 يوما لا تخطئه تكبيرة الإحرام في الجماعة كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا فضل عظيم يا أخوان، لأن كل مسلم يريد النجاة من النار والبراءة من النفاق. ومن الآداب التي ينبغي المسلم أن يقوم بها في المدينة الصلاة في مسجد قباء. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه 2 ركعة. وفي البخاري أيضا أن ابن عمر كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت، ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل يوم سبت، ولو زاره في أي يوم الأمر فيه سعة. وكان يزوره صلى الله عليه وسلم ماشيا، أحيانا يمشي على قدمه، وأحيانا يكون راكبا على الدابة، الأمر فيه سعة. وجاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعة كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الأجر ولا يفرط فيه. من الآداب التي ينبغي للزائر المدينة أن يقوم بها زيارة مقبرة البقيع، وهي التي يدفن فيها أهل المدينة موتاهم بدءا من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا. فيزور المقبرة لأمرين: ليتعظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان إذا زار المقبرة ونظر إلى هذه القبور وأن أهلها منهم الصحابة ومنهم أمهات المؤمنين ومنهم الأمراء ومنهم الكبراء ومنهم الصغار ومنهم الكبار، هذا نهاية أمرهم، كم يتعظ قلبه، مردك إلى حفرة من الأرض، ولا بد عاجلا أو آجلا. فكم يتعظ الإنسان ويتذكر الآخرة، والمراد أنه يتذكر الآخرة ليعمل العمل الذي ينجيه يوم يلقى الله جل وعلا، فيقلع عن المحرمات ويجتهد في الأعمال الصالحة. والأمر الثاني الدعاء لأهل مقبرة البقيع وغيرها من المقابر. يدعو لهم ينتفعون بدعائه. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مقبرة البقيع ويدعو لأصحابها. فقيل له بذلك فقال إن الله ينور لهم قبورهم بدعائي لهم. ولهذا علم عائشة كيف تدعو: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم ميتون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لهم. ويدعو بما شاء، حتى لو لم يقل هذا الدعاء وقال اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم نجهم من النار، اللهم ادخلهم الجنة، يدعو بما شاء من الدعاء فإنهم ينتفعون بدعاء من دعا لهم بإذن الله جل وعلا. فيدعو لهم ويحذر من أن يدعوهم، يدعوهم هم ويسألهم قضاء الحاجات كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك، وإنما يدعو لهم. وأيضا يخص أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بالدعاء بزيارة قبره والدعاء له، وهو معروف ومكتوب عليه بيان حول اسمه وحول معرفة قبره وماذا يقال في الدعاء. ويدعو لأهل البقيع كلهم. من آداب زيارة المدينة زيارة شهداء أحد، فيذهب إلى هناك ويدعو لهم وينوي الأمرين: أن يتعظ ويعتبر، وأيضا أن يدعو لهم بالدعاء الصالح الذي ينفعهم الله به. ولو خص حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فحسن، ولو اكتفى بالدعاء للجميع فحسن أيضا. فيدعو لهم ولا يدعوهم. هذه ثلاثة مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم والبقيع وشهداء أحد. سن المسلم أن يزورها وأن يدعو لأهلها. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام على كيفية الدعاء. من آداب أو مما ينبغي أن يعلمه المسلم أن زيارة المسجد النبوي والمدينة النبوية ليس خاصا بالحج والعمرة ولا ارتباط له بالحج والعمرة. فلو أن إنسانا اعتمر ورجع من مكة أو حج ولم يأتي المدينة وذهب فحجه صحيح، لا ارتباط بين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحج والعمرة. لكن لا شك أنه يسن أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما مر معنا. وأما ما جاء في بعض الحديث المكذوبة: من حج فلم يزرني فقد جفاني، حديث موضوع مكذوب ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة ذكر بعض المخالفات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة عموما. فهناك مخالفات ينبغي للمسلم يا أخوان أن يتجنبها، لأنك يا عبد الله كما أنت تقر بهذا وتعترف أنك تريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن ترضي الله جل وعلا بما تقوم به من العمل، فهذا عبادة عظيمة. فهناك بعض المخالفات التي يرتكبها بعض المسلمين، منها تحري بعض المسلمين الدعاء تحري الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر. وقد نص الإمام أبو حنيفة وغيره على أنه إذا أراد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يستقبل القبر، وأما إذا أراد أن يدعو فعليه أن يتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل. إذا أراد يدعو في الروضة، يدعو في أي مكان ويستقبل القبلة. لا ينبغي الإنسان أن يستقبل القبر عندما يريد الدعاء العام، لكن نعم السلام يستقبل القبر ولا شك. وكما قدمت نحن متبعون، ولهذا ما فعل الصحابة، ما أرشدنا الله جل وعلا إلى هذا بكتابه أن نستقبل قبره عندما ندعو، أو أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا أو فعله الصحابة. وكل ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا لن يكون اليوم دينا، وأنت حريص على أن تكون من حزب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة أجمعين. من ويعني أذكر هنا يعني قصة طريفة، وهو أن علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في فرجة، يأتي إليها ويقف هناك قبل أن يبنى الجدار ويدعو، وكان يتعشى في بيت فاطمة بيت أمه، فناداه فقال تعال، فلما جاءه قال تعشى، قال لا أريد، قال ماذا تصنع هنا؟ قال أدعو. فقال له علي بن حسين من بيت النبوة وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحرص على سنته وأعلم بسنته وهذا يخصهم قبل غيرهم، انظروا ماذا قال. قال له ألا، قال فنهاه لا تفعل، ثم قال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي، سمعه من الحسين بن علي بن أبي طالب، والحسين سمعه من علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسلسل بآل البيت. قال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذه نعمة عظيمة يا أخوان. نقف قليلا مع دلالة هذا الحديث. أولا قال لا تتخذوا قبري عيدا. ما هو العيد؟ العيد هو كل شيء يتكرر، كل اجتماع عام عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. ولهذا من يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هذا على أمر مخالف، ولهذا كان الإمام مالك يكره ذلك، يقول لأن هذا من اتخاذه عيدا يعود إليه كل يوم. لكن إذا قدم من سفر، بعض أهل العلم قال إذا أراد أن يسافر أو حتى لو كان من أهل المدينة ثم سافر ثم رجع، لكن كل يوم لا، هذا خلاف السنة، هذا من اتخاذه عيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدة. وأيضا في الحديث قال ولا بيوتكم قبورا، لا تجعل بيتك مثل القبر، صل فيه يا أخي واذكر الله فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. بعض الناس صلاة كلها في المسجد، الفريضة نعم في المسجد، لكن نافلة اجعل لبيتك نصيبا، اقرأ القرآن، سبح، استغفر في بيتك، لا تجعله مثل القبر. ومن الفوائد أيضا أنه قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ولهذا جاء أيضا عن ابن عم علي بن الحسين، الحسين ابن الحسن ابن علي، قال لرجل أيضا ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من رحمة الله، لو كان لا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذي يأتي المدينة ويأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كم يأتيه من المسلمين؟ أكثر الناس ما يتيسر له المجيء. لكن أبشر، إذا صليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت من الدنيا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، كما في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلى علي؟ يعني قال اللهم صلي وسلم على محمد، صلى الله عليك أنت أيها المصلي عشرا. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى. أنت لما تقول اللهم صلي على محمد تسأل الله أن يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فيثني الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات. وجاء في الحديث الآخر حديث فيه طول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي صلي علي، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها. المراد أن أبي جعل وقتا مخصصا للدعاء، فقال كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها، نصفها،
إلى أن قال اجعل لك صلاتي كلها، يعني أدعو في هذا الوقت أصلي عليك الذي خصصته للدعاء. قال إذن تكفى همك وتقضى حاجتك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم، أكثر منها في كل وقت وأوان. وأيضا مما ينبه عليه ما يفعله بعض الزوار عند الصلاة والسلام على النبي، عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي. هذه الهيئة لا تجوز إلا لله، لا تجوز عند القبور ولا عند الملوك ولا عند الأمراء ولا عند الكبرى ولا عند أحد. هذا خضوع وتعبد وتذلل لا يكون إلا لرب العالمين. ولكن يسلم سلاما عاديا، ما في هيئة معينة لابد أن يضعها. من المخالفات أيضا أن، وهذا الذي ذكرت لكم، هذه هيئة ذل وخضوع لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح عن العلماء. من المخالفات سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات، قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، فلا يجوز أن يطلب ذلك إلا من الله، ولا وطلبه من الأموات من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فهو شرك، لأن الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق النفي في سياق النهي، فيتدل على العموم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في حياته، نعم كانوا يأتون إليه يقول استغفر لي، اسأل الله لي كذا، لكن بعد موته أجمع الصحابة على عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا خلافهم حينما اختلفوا من يكون خليفة، وجثمان النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر لا يزال في غرفة عائشة، لم يغسل بعد ولم يكفن. لما اختلفوا من يكون خليفة ما راحوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى بدنه الطاهر وهو لا يزال لم يقبر، ما ذهبوا إليه وقالوا يا رسول الله من الخليفة؟ وهذا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والأنصار يتحاورون من يكون خليفة، إلى أن انتهوا واتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه. لما اختلفوا في جيش أسامة ينفذ وإلا لا، ما قالوا نذهب نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخوان هذا أمر مجمع عليه، لا يغرك كلام من يقول يجوز ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بأمور لا زمام لها ولا خطام. هذا دين يا أخي، هذا دين، ترى تنفع نفسك أو تضر نفسك، هذا والله دين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض، وخاب وخسر والله من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هو عبد لا يعبد ولا نتجاوز الحد. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فانتبه رعاك الله، لا تأخذك العاطفة أو بعض الناس يأتي ببعض الأشياء يلبس، لا، قل هات لي دليل صحيح صريح، وإذا صح الدليل وجب عليك أن تفعل. ما هناك دليل، بل كما قلت إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد وفاته شيئا، لأنه قد توفاه الله، إنك ميت وإنهم ميتون، وإن كان حياته حياة كاملة لكن ليس هي حياة الدنيا التي يسأل ويطلب منه. ومن ذلك طلبوا بعض الناس الشفاعة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله الشفاعة، نقول الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكن قل اللهم يا رب اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب شفع في نبيك، ادعو من يملك الشفاعة وهو الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يأتي يوم القيامة ما يشفع مباشرة، لما يطلب منه أن يشفع عند الله ليفصل بين الناس ليقضي بينهم يفصل القضاء، يأتي ويخر ساجدا يستأذن ربه، لأن الشفاعة ما هي ملكه، ما شاء الله، حتى جاء أنه يمكث قدر جمعة فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والله جل وعلا يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فانتبهوا لهذا رعاكم الله، فهذا حق الله لا يصرفه لأحد سوى الله. من المخالفات أيضا إطالة الوقوف عند القبر، بعض الناس إذا جاء يسلم يقف طويلا عند القبر قد يكون هناك زحام ويضيق على إخوان المسلمين. هذا ابن عمر كان يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم يمضي. لا تطيل الوقوف، هذا مخالف للسنة وتضييق على إخوانك المسلمين. أيضا من المخالفات التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو يطوف بها أو بأي اسطوانة أو عمود من الأعمدة، فإن هذا من البدع المنكرة، لا يجوز هذا الفعل ولا يجوز التبرك بها. ودليلنا فعل الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم على هذا، ما رأينا أحد ولا نقل أن أحدا ذهب إلى القبر يتبرك به أو يقبله. وأما حكاية العتب والأعراب، هذه الحكاية المكذوبة التي لا سند لها ولا صحة لها، ما يجوز إنسان يبني دينه على أشياء مكذوبة وضلال لا حقيقة لها. وش عذره إذا وقف بين يدي الله عز وجل؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا يجوز فعل هذه الأمور. من المخالفات أيضا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد. إذا دخل المسجد، أول ما يدخل المسجد يقف وينظر إلى القبر ويبدأ يحرك شفتيه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. أول ما تدخل مع الباب ماذا تقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول ما تدخل سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الفعل منكر، وقد نص العلماء على إنكاره وأنه من الأمور الحادثة، بل فيه نوع استهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من بعيد تفعل هكذا؟ لا، أنت سلم، النبي قال سلموا عليه حيثما كنتم، والحمد لله يكفي. أيضا من المخالفات أو التي ينبه عليها أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالرجال، وكذلك البقيع والشهداء دون النساء. وإن كان هذه المسألة الحقيقة فيها خلاف بين السلف الصالح بين أهل العلم، فهناك من السلف من العلماء من يرى أنه يجوز للنساء أن تزور القبور، والأظهر من القولين والله أعلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، حديث حسن. فكيف تفعل أمرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلته بالطرد والإبعاد من رحمة الله؟ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لكن فرق بين أن تقصد الزيارة للقبر وبين أن تمر به مرورا في طريقها، أو تأتي لأجل أن تصلي في الروضة الشريفة فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تصل الروضة، هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ الأمور بمقاصدها، هي ما قصدت هنا الزيارة، قصدت الصلاة في الروضة، أو جاءت بيتها وراء البقيع فمرت بالبقيع وهي ماشية فسلمت عليهم، لا حرج في هذا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها حينما علمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تدعو لأصحاب القبور. أيضا من المخالفات الحذر من الإحداث في المدينة أو إيواء الأمر المحدث أو المحدث. انتبه، لا تحدث في المدينة. يا من سكنت المدينة أو جئت زائرا، إياك والإحداث فيها، وهو فعل الأمر المحدث أو إيواء الرجل المحدث الذي ارتكب حدا أو فعلا مخالفا فتؤويه، تضمه إليك وتؤويه، أو الأمر المحدث تأخذه وتعمل هذه البدعة وتفعل بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في الصحيحين من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نعوذ بالله. انتبه، المدينة ما هي مثل غيرها، لا تحدث. أيضا من من المخالفات التي يقع فيها بعض الناس أذية أهل المدينة، وليس معنى هذا تزكية لأهل المدينة. لا شك أن هناك من بعض أهل المدينة وأصحاب المحلات أو غيرهم من عنده خلل وخطأ ولا يجوز له، بل يجب عليه أن يحسن التعامل مع زوار المدينة، مع زائر المدينة، يجب عليه ومع جميع المسلمين، ولا يحل له هذا. لكن أنت أيضا لا تؤذي أهل المدينة سواء كنت من أهل المدينة أو كنت زائرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، بل في البخاري ومسلم، من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من آذاهم أرادهم بسوء يؤذيهم يفعل لهم شيء أذابه الله كما يذيب الماء في الملح. انتبه من هذا الوعيد. من المخالفات أيضا زيارة بعض المساجد التي لم تشرع. ذكرنا أن السنة تزور مسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لكن بعض الحجاج يزورون مساجد، يزور مسجد القبلتين. يا أخي مسجد القبلتين هذا المسجد، هذا المسجد المبارك صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم أول ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد تحول إلى مكة، هذا مسجد القبلتين. مسجد قباء هو مسجد القبلتين ثبت أيضا. أما مسجد القبلتين الذي يذكرون هذا ما يعرف يا أخوان، جاك هناك أثر ضعيف ما يصح أنه مسجد بني سلمة، ما عليه دليل، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ما يسمى بالمساجد السبعة التي أحدثت في زمن الدولة العثمانية من أجل أخذ أموال الناس، ما عليها دليل يا أخي. ولا ينبغي أن نظن هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة الخندق أو غيرها أن كل واحد صلى وحده، قالوا هذا مسجد أبو بكر، هذا مسجد عمر، هذا مسجد عثمان. الصحابة يحرصون على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلون وحدهم. هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. أو يقول مسجد الإجابة، يا أخي لا تضيع عمرك يا أخي، اتق الله، لا تفعل فعلا لا حجة عليه. كيف تجيب ربك يوم القيامة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ من قال لك هذا؟ كثير من الناس يريد ترى أكل أموال إخواننا الزائرين والحجاج والمعتمرين، ما يتقون الله فيهم، يأخذ مشوار هنا وهنا 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 ليأكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك أيضا إرسال الرسائل مع الحجاج والمعتمرين الزوار. بعض بلدان المسلمين إذا جاء يسافر قال خذ هذه رسالة سلمها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي هذا ما يجوز. لكن تريد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه وأنت في بلدك، أبشر سيبلغه السلام بنص الحديث الصحيح. ولا يجوز هذا الفعل، هذا يكون من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب قضاء الحوائج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لقي ربه. منها أيضا الذهاب إلى بعض الآثار والأماكن التي يزعمون أنها آثار النبي صلى الله عليه وسلم، مبرك الناقة، بئر الخاتم، بئر عثمان، أو أخذ تراب من هناك يأخذ تراب معه. هذا منكر، ما يجوز. ما في فرق بين تراب المدينة وتراب غيره، بل حتى أي مكان كان. من قال هذا؟ لا تضيع عمرك. ولهذا بعض ضعفاء النفوس، لكن الحمد لله الجهات المسؤولة وفقهم الله ضبطوهم وشددوا عليهم، كانوا يلعبون بعقول إخواننا الحجاج والمعتمرين، يأخذون من التراب ويبيعونه عليهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، والله حسيبهم. ومنها الذهاب إلى المغارات في جبل أحد أو غيره، وربما يربطون فيها الخرق والخيوط ويفعلون بعض الأشياء، هذا كله من المنكر الذي لا يجوز، وهذا قليل من كثير. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكونون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وممن يختم الله لهم بلا إله إلا الله. وهناك ثلاث أسئلة نجيب عليها باختصار. يقول: هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيتي أم بيت أم هاني؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنه أسري به من بيت أم هاني، وأكثر أهل العلم على أنه أسري به من بيته، المهم أنه لم يكن في المسجد الحرام. يقول: هل الصلاة في الصف الأول أفضل أم في الروضة الشريفة؟ الصلاة في الصف الأول أفضل، لكن الآن الصلاة في الصف الأول في الروضة الشريفة الآن، لكن قبل مدة لما كان في التوسعة الأمامية الصف الأول أفضل، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم، لا شك أنه أفضل. لكن الآن الحمد لله الصف الأول في الروضة، لكن ينبغي الإنسان يدرك أو ينتبه لا تؤذي. بعض الناس يؤذي المسلمين، يزاحمهم، الأذية حرام يا أخي. صلي حيثما وجدت مكانا، أقرب مكان تجده لأقرب الصفوف بعد امتلائها. يقول: هل إدراك الجماعة الأولى في أي مسجد أفضل من الجماعة الثانية في المسجد النبوي؟ نقول: إذا تريد الصلاة في المسجد النبوي بارك الله فيك، بادر، بكر، حريص على الخير، احضر الركعة الأولى تكبيرة الإحرام في المسجد النبوي. وأما إذا كان تعلم أنه ستصلي في مسجد تدرك الركعة الأولى لكن المسجد النبوي لو ذهبت إليه ستفوتك الصلاة كلها، نقول صلي في المسجد الذي بجوار بيتك، أدرك تكبيرة الأولى في المسجد. والأفضل لك أنك تبادر يا أخي، قدم 10 دقائق حتى تدرك الصلاة في المسجد النبوي وتدرك الركعة الأولى. وآخر سؤال يقول: صلاة في مسجدي، النكرة هنا في سياق الإثبات، فكيف يعم؟ لأنه قال صلاة ولم يقل الصلاة، صلاة الكلمة نفسها نكرة. ثم من قال أنها الفريضة؟ هات الدليل، من قال أنها الفريضة؟ الأصل حمل اللفظ على ظاهره وعلى عمومه، ولا يخص شيء من العموم إلا بدليل ولا دليل. ارتفاع الصوت في المسجد خاص للحرم أو جميع المساجد؟ لا يا أخوان، السنة خفض الصوت في المساجد كلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يصلي ويرفع صوته وبعضهم يقرأ القرآن، قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة فإن كلكم يناجي ربه. فينبغي التأدب في المسجد، يخفض صوته في جميع المساجد ويتأكد في المسجد الحرام. ما شاء الله، هذه أسئلة كثيرة، من أين جاءت؟ أنت كنت تحتفظ بها؟ بس نحن أطلنا على الإخوة. طيب، هذه 3، كم نأخذ؟ نأخذ 7، تكفي 7 وتر. طيب، يقول: هل الوضوء من مرحاض مسجد قباء بعمرة؟ لعدم معرفة الوضوء لقباء بالمسجد النبوي قبل الذهاب. والله الأفضل أن يتوضأ في بيته، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته. لكن إن شاء الله إذا أنه ذهب ولم يستطع إلا أن يتوضأ هناك ففضل الله واسع، فضل الله واسع. ما هو الأفضل في البيت والرواتب في هذا المسجد ولا في البيت؟ يعني يسأل يقول: هل أفضل إني أصلي السنن الرواتب في بيتي أو في مسجد رسول الله؟ يقول: أنا من أهل المدينة، فإن صليت في المسجد فالصلاة 1000 صلاة، وإن صليت في بيتي صلاة واحدة، فأيهما أفضل؟ ما دمت عرضت الأسئلة خذ، هذا مكافأة لك ولا تعود. نقول بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند صحيح أنه قال لأحد أصحابه: ألا ترى إلى قرب مسجدي، ألا ترى إلى قرب بيتي من المسجد، بيت عائشة يفتح على المسجد الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون فريضة. هذا نص في محل النزاع. الصلاة، صلاة النوافل يا أخوان في البيوت أفضل حتى من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، نص عام. ولكن لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي لها فضل عظيم، وقد يحتاج الإنسان أن يصلي في المسجد النبوي، يصلي المغرب يريد يجلس إلى العشاء، يريد ينتظر درس، لا بأس، لكن لا تترك صلاتك، لا تترك بيتك من الصلاة. يقول: نعلم أن المسجد النبوي عدة أبواب، هل سمعنا ما سمعنا الباب 17 هو باب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعت به، وحتى لو كان هو باب النبي صلى الله عليه وسلم، باب النبي يا أخي باب النبي باب بيت عائشة، الغرفة التي قبر فيها كان بيته مشرع على المسجد، وبيت أبي بكر، وقال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، أغلق الأبواب كلها، كان يخرج من بيت عائشة. ثم لو عرفت أن هذا الباب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منه، ثم ماذا؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوا مع الباب الذي دخلتوا معه؟ هل كان الصحابة يفعلونه؟ انتبه يا أخي، اتبع. يقول: يقول: هل لو عند الإنسان حاجة ويدعو الله ولكن الحاجة لا يوجد لها أسباب واضحة فهل يستمر بالدعاء؟ نقول: إذا كان هذا الأمر مثله يقع وجرت سنة الله وعادته وقوع مثل هذه الأشياء فادعوا، فالله مسبب الأسباب والأمر بيده جل وعلا. لكن إذا كان أمر له أسباب ولم تفعلها، كما لو أن رجل يقول: اللهم إني أسألك ولدا صالحا يكون حافظ للقرآن وطالب علم وهو لم يتزوج، ما أخذ بالأسباب، هذا اعتداء في الدعاء. لا، لكن لا، أمر ممكن وقوعه لكن هو يرى أن الآن كيف يحصل له هذا الأمر بعيد يستبعده، لكن يمكن أن يقع. ادعو الله يا أخي ولا تيأس، هذا يجب أن يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى، لأن الأمور بيده، وإذا أراد أمرا قال له كن فيكون. يقول: لماذا خص عثمان للدعاء في الدعاء في البقيع؟ لأنه من الخلفاء الراشدين، لأنه من الخلفاء الراشدين، كما خص حمزة، وهذا ذكره بعض أهل العلم، ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن الأمر في سعة، لكن لا شك أنه خليفة الراشد، ولو خصه بالدعاء فهو شيء حسن. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.